أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعزائي، الهدف من الوقوف عند الأصول الرجالية في مدرسة أهل البيت للإشارة إلى هذا المشروع الأساسي الذي ذكرناه في شهر رمضان، من أنه بأي قدر نستطيع أن نعتمد على الموروث الروائي. أنتم تعلمون أن الرواية الواردة عن النبي والمحكية عن النبي وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تتقوم بركنين أساسيين. الركن الأول هو سند هذه الروايات، الركن الثاني هو متن ومضمون هذه الروايات. والكتب الرجالية التي وقفنا عندها وهي الكتب الأربعة المعروفة، كتاب فهرس النجاشي وفهرس ورجال الطوسي واختيار معرفة الرجال للطوسي، طبعا العبارة الدقيقة مو الفهرست بالتاء، لا هذا خطأ وإن كان مشهور، الصحيح هو فهرس بلا تاء على أي الأحوال. هذه هي الكتب الأربعة المعروفة عند علماء مدرسة أهل البيت ومدرسة أهل البيت في علم الرجال من حيث الجرح والتعديل. نعم هناك كتب أخرى في علم الدراية فله بحث آخر، ولكن الآن نتكلم في الجرح والتعديل. طبعا هذه الكتب الأربعة التي أشرنا إليها مع بعض النقاط الاستفهامية أو بعض نقاط الضعف التي أشرنا إليها، هذا يكشف أننا بقدر ما نستطيع لابد أن نتحقق في الرواية، لأنه سند الرواية عموما يعتمد على هذه المصادر الرجالية. ولكنه لابد أن نشير في المقدمة أن لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه لم تكن عند مدرسة أهل البيت كتب في علم الرجال غير هذه الكتب الأربعة. لا، من الواضح أن هذه الكتب الأربعة إنما هي موجودة في القرن الرابع والخامس، ويقينا أنه كانت هناك كتب لعلماء مدرسة أهل البيت في علم الرجال، ولكنه مما يؤسف له أنه لم تصل إلينا هذه الكتب، لا وصلت إلينا ولا وصلت إلى من قبلنا ولا من قبلهم. نعم وجدت في الكتب وفي الفهارس أنه توجد هناك مصادر رجالية أخرى. أنا أدعو الأعزاء أعزائي، يوجد هناك مقال جيد ودراسة جيدة موجودة في مجلة الاجتهاد والتجديد، مجلة الاجتهاد والتجديد، هذه مجلة فصلية متخصصة بقضايا الاجتهاد والفقه الإسلامي، العدد 19 أعزائي. هناك في هذا العدد أعزائي يوجد هناك مقال تحت عنوان علم الرجال الشيعي مدخل إلى مراحل تكوينه وانطلاقته. ما هي المراحل الأولى التي تكون فيها علم الرجال عند الشيعة وعند مدرسة أهل البيت؟ المقال هو للدكتور مجيد معارف والترجمة لجواد سيحي. أنا أنصح الأعزائي، المقال ليس طويل، يبدأ من صفحة 178 أعزائي، مقال جيد، إلى صفحة 209، حدود 30 صفحة ليس أكثر من ذلك. هناك في صفحة 180 يقول: ومن أهم الأشخاص الذين ألفوا كتبا حول رجال الحديث في هذا القرن، مقصود القرن الرابع الثالث والرابع أعزائي، لأن هذه الأصول الموجودة عندنا هي في الرابع والخامس، لا نتكلم في الثالث والرابع. يقول: يمكن أن نذكر محمد بن يعقوب الكليني المتوفى 329، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي ابن الوليد أعزائي، الذي هو أهم مصدر للشيخ الصدوق أساسا. يكون في علم الأعزاء إذا صار عندنا فد وقف نقف عند الشيخ الصدوق. الصدوق مقلد تابع لابن الوليد في مسألة الرجال أساسا، لا يوجد عنده شيء، وهو يصرح بهذا أنه كل من وثقه شيخنا ابن الوليد نقبل، وكل من رفضه ماذا؟ نرفض. ويكون في علمكم محمد بن عيسى اللي الآن احنا بدنا نبحث عنه، وهو أنه ثقة أو لا، اللي وقفنا عنده مفصلا فيما سبق، وهو محمد بن عيسى بن عبيد اللي وجدنا أن الشيخ الصدوق يضعفه أو لا يقبل رواياته، باعتبار أن ابن الوليد هو ماذا؟ شيخه، هو الذي ضعفه، وإلا هو الشيخ الصدوق ليس له باع في هذا المجال. هذا بحث إن شاء الله. احنا تكلمنا عن الشيخ الطوسي، لعله إذا صارت مناسبة أيضا نتكلم عن الشيخ الصدوق ماذا فعل على أي الأحوال. يقول: ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد المتوفى 343، وأحمد بن محمد المكنى بأبي غالب الرازي اللي رسالته الآن موجودة، المتوفى 367، وابن داود القمي المتوفى 367، ومحمد بن علي بن بابويه الشيخ الصدوق 381، ومحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي المتوفى في النصف الثاني من القرن الرابع، اللي أشرنا بأنه لا يوجد أي دليل على أنه متى تولد ومتى توفي. وتجدر الإشارة إلى أن الذي بقي من هذه الكتب فقط هو كتاب الفهرس لأبي غالب الرازي، وإلا الباقي هذه الكتب كلها ماذا؟ وكتاب اختيار معرفة الرجال اللي خلاصة الشيخ الطوسي. أما الكتب الأخرى فقد ضاعت، ولم يبق لنا من الآراء الكثيرة لهؤلاء الأعلام من أمثال ابن الوليد والشيخ الصدوق وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. نعم، وجدت في ثنايا ماذا؟ في ثنايا الكتب، وهذه بقدر ما نستطيع أن نجمع ونؤسس لآراء هؤلاء الأعلام. إذن أعزائي، النقطة الأولى الأساسية التفتوا لي أعزائي، أن هذه الأصول الرجالية الموجودة بأيدينا عموما مرتبطة بالقرن الرابع وبالقرن الخامس ماذا؟ من الهجرة. هسه قولي سيدنا هي تؤكد على هاي المسألة، ماذا تريد أن تقول؟ الجواب أعزائي تأكيدي على هذه المسألة، لأن التوثيق والتضعيف، الجرح والتعديل لابد أن يكون من عالم بالجرح والتعديل حساً أو ما يقرب من الحس. أما إذا كان اجتهاداً بعد له قيمة أو ليست له قيمة، بعد يكون من قبيل العلامة وابن داود والبرقي متأخرين. سؤال: بينكم وبين الله الذي يعيش في القرن الرابع والخامس الهجري كالشيخ الطوسي ويريد أن يوثق أو يضعف أصحاب أمير المؤمنين اللي هم في القرن الأول، أو يريد أن يضعف ويوثق أصحاب الإمام الباقر والصادق اللي هو في القرن الثاني، أو يريد أن يضعف ويوثق أصحاب الإمام الرضا وبعد ذلك في القرن الثالث، هذه الشهادات شهادات حسية لو اجتهادية، ها؟ إلا أن يذكر لنا كيف حصل. أنت الآن تريد أن تشهد على علماء سبقوك بأربعة قرون، هاي شهادة حسية لو شهادة اجتهادية مولانا؟ ها، ماذا تقول؟ اجتهادية هذه، إذا لها قيمة وليست لها قيمة، واقعا الذين يريدون الاعتماد على هذه الأصول الرجالية الأربعة لا بد أن يحلوا هذه الإشكالية، لا بد أن يجدوا طريقا لدفع هذه الإشكالية، وإلا تكون اجتهادات قد نتفق معها وقد ماذا، إلا أن يقول لنا الشيخ الطوسي في الفهرس أو الرجال عندما يضعف يوثق يجرح يعدل لابد أن يقول ما هو طريقه إلى ذلك، وحيث أنه لم يذكر لنا الطريق فقط قال ضعيف قال ثقة فقط، هذا لا يكفي إلا إذا ثبت أنه كانوا من المعاصرين له أو قريبين معه، يعني افترضوا في عصر الغيبة الصغرى وما يقارب العصر غيبة الصغرى، أما قبل ذلك قبل ذلك يعني عصر الإمام الصادق، عصر الإمام الصادق مولانا أواسط القرن الثاني من الهجرة، هو أواسط القرن الخامس مولانا، ثلاثة قرون الفاصلة، كيف يمكن أن نقبل أن هذه الشهادة؟ يعني أنت الآن تريد أن تشهد على علماء قبل 100 عام، مو قبل 200 عام و300 عام و400 عام، بينكم وبين الله هذه الشهادة حسية؟ الجواب كلا، ليست حسية، وإنما من مجموعة ماذا؟ القرائن والشواهد. إذن عزيزي أعزائي، هذه الكتب الرجالية مصابة بهذه الإشكالية، مع أنها أهم الكتب الرجالية عندنا، بعد لا توجد عندنا كتب رجالية أهم من هذه الكتب المعروفة الأربعة التي أشرنا إليه. جيد، إذن هذه الإشكالية أعزائي، طبعا ليس الهدف من طرح هذه الإشكاليات والتساؤلات والاستفهامات والملاحظات والنقد ونحو ذلك يعني رمي هذه الكتب جانب، لا لا لا، وإنما ماذا؟ وإنما لزيادة التحقيق. بمجرد شيخ قال ضعيف إذن انتهى الرجل، لا، ليس الأمر كذلك. بمجرد قال ثقة إذن صار ماذا؟ مقدس، لا، ليس الأمر كذلك. هذا اجتهاده قال ثقة، ذاك اجتهاده قال ضعيف. إذن أنت من حقك الآن عندك من المصادر ما لا يوجد عند الآخرين، لعلك تصل إلى خلاف ما وصل إليه المتقدمون، ولا محذور في ذلك. هذا فيما يتعلق بهذه الكتب الأربعة بشكل عام. طبعا نفس هذه الإشكالية واردة في علم الرجال عند أهل السنة، ليتبادل إلى ذهنك أنه عند رجال أهل السنة هماتينا لا القضية كانت حسية وجرح وتعديل، لا مولانا، أولئك هماتينا في القرن الرابع والخامس والسادس، ابن حجر في القرن السابع والثامن إلى آخره أعزائي، نفس الإشكالية الواردة عندنا واردة ماذا؟ عندهم. لماذا؟ لأن التدوين أعزائي قاتل الله أولئك الذين منعوا التدوين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، التدوين في جميع العلوم الدينية لم يبدأ إلا في أواسط القرن الثاني أعزائي، يعني بعد رحلة الرسول الأعظم بقرن ونصف أعزائي، يعني الصحابة كلهم ماتوا، التابعون كلهم ماتوا، عد القضية انتقلت إلى وسائط 2 و3، وهذه هم لعب بها الدهر ما لعب، يعني بني أمية فعلوا ما أرادوا في الروايات في الأحاديث في الرجال في ما أرادوا وما فعلوا، ثم بدأت الكتابات والتدوين في الحديث في الرجال في باقي العلوم تحت نظر السلطة، مو تحت نظر ماذا؟ المعارضة. واطمئنوا أن السلطة عندما تكتب كتابا تكتب شيء يضرها أو تكتب شيئا ينفعها فقط، وبطبيعة الحال سوف لن تكتب إلا ما ينفع ويثبت أركان السلطة، أما كل ما يهز السلطة وأركان السلطة وقوائم السلطة تدون أو لا تدون أعزائي؟ لا تدون. نعم، يبقى عندنا كتاب مولانا، هذا الكتاب اليتيم اللي إذا وقعا إذا استطاع أحد أن يتثبت منه أنه إذا ثابت وقعا كتاب ينفع كثيرا، وهو كتاب سليم مولانا، كتاب سليم، إذا ثبت كتاب سليم بن قيس ثبت، الهلالي ثبت، وقعا يعد من أهم مصادر مدرسة أهل البيت، ولكن مما يؤسف له أن هذا الكتاب لا طريق صحيح إليه، بل جملة من أعلام الإمامية يؤكدون أنه موضوع جملة وتفصيل، نعم أنت من حقك أن تذهب وتحقق في هذه المسألة. قلنا بأنه في المسألة توجد أقوال أربعة، إذا توفقنا في اليوم إن شاء الله هم نقف عند كتاب سليم، لأنه سليم متوفى سنة 73 من الهجرة، فهو من التابعين أعزائي، وهو الذي نقل لنا روايات من أصحاب رسول الله. كثير من الأحداث التاريخية وغيرها وجدت أين؟ في كتاب سليم بن قيس عليه الله. إذن أعزائي، هذه الكتب الرجالية الأربعة الأصلية، وهو فهرس النجاشي أو ما يعرف برجال النجاشي، وفهرس ورجال الشيخ الطوسي، واختيار معرفة الرجال للطوسي، هذه الكتب الأربعة عموما مبتلات بهذه الإشكالية أو بهذا التساؤل. أرجع مرة أخرى أعزائي إلى كتاب معرفة الرجال. من أهم هذه الكتب أعزائي الأربعة وأقدمها هو كتاب من؟ هو كتاب معرفة الرجال للكشي. الكشي باعتبار أنه لا نعرف تاريخه، ولكنه باعتبار أنه من أساتذة ابن قولويه القمي، فلهذا نستطيع أن نخمن أنه كان يعيش أين؟ يعيش في أواسط القرن الرابع، وهذا جيد. يعني بعبارة أخرى كان يعيش في أواخر الغيبة الصغرى وما بعد ذلك. ولا خلوا ذهنكم يمي أعزائي، أولا كما ذكرنا بالأمس النقاط التي لا أقل تضع علامات استفهام على هذا الكتاب. أولا أصل هذا الكتاب، المؤلف كما ذكرنا لا توجد معلومات دقيقة عن الرجل، من هو هذا الرجل، من هو الكشي، وخصوصا أنه كان من سمرقند أعزائي ولم يعش في حواضرنا العلمية حتى يعرفه علماء، عاش هناك ومات همتين هناك في سمرقند مولا ما وراء النهر مولا. هذه نقطة مهمة جدا. أين تأتي الأهمية؟ أنه النصوص كما قال النجاشي وغير النجاشي كلهم صرحوا قالوا وصاحب العياشي. العياشي من؟ صاحب ماذا؟ صاحب التفسير المعروف. ومن أهم خصائص العياشي أعزائي كان من الناس المتمولين جدا، فاستطاع كل ما كتبه أن ينشره، وهذه من أهم خصائص ماذا؟ البعد المالي، عندما يدخل على بعد المال البعد العلمي، أن الآخرين كتبهم كان يكتبوها وبعد ذلك نسخة نسختين وتنتهي، أما هذا الرجل لا، باعتبار كان عنده إمكانات ضخمة فانتشر فكر العياشي. أما من هو العياشي؟ خلوا ذهنكم يمي أعزائي، هذا التفسير المعروف الآن بأيدينا هو تفسير ماذا؟ تفسير العياشي، ويعد من أهم مصادرنا. التفتوا لي أعزائي، ما هي خصائص العياشي؟ انظروا ماذا يقول عنه الشيخ عباس القمي أعزائي في الكنى والألقاب. يقول العياشي الشيخ الأجل أبو النضر بالضاد المعجمة محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السمرقندي. واضح؟ إذا كان الكشي مصاحبا له، إذن هو أيضا ماذا؟ سمرقندي. واضحة المعادلة. قال مشايخ الرجال من؟ عن من؟ عن العياش، أنه ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة، وكبيرها جليل القدر واسع الأخبار، بصير بالرواية مضطلع بها، له كتب كثيرة تزيد على 200 مصنف، منها كتاب التفسير المعروف اللي الآن موجود بأيدينا، مو كامل ولكن موجود بأيدينا. هسه الآن ما هي خصائص هذا الرجل؟ التفتوا لي جيدا، هذه هواي مهمة، احفظوا لياها أعزائي حتى تعرفون بعد ذلك أنه هذه الخصائص لمن انتقلت، انتقلت لمن يصاحبه، وهو من؟ الكشي. وكان يروي عن الضعفاء، وهذه نفس الخصوصية التي انتقلت إلى من؟ إلى الكشي، ولهذا قال وروى عن الضعفاء كثيرا. التفتوا لي، هاي النقطة الأولى. هاي نقطة علامة الاستفهام ماذا؟ الأولى في تراث من؟ ها؟ في تراث العياشي اللي أخذ منه من؟ ها؟ اللي أخذ منه الكشي اللي يعد أهم أصلا رجاليا عندنا. الخصوصية الثانية وهذه هي أخطر من الخصوصية الأولى وهي وكان في أول عمره عامي المذهب. إذا تبين العياشي مولانا الشيعي أصيل لو مستبصر مولانا بتعبيرنا المعاصر. ها ها جيد جدا. بعد مولانا مو فقط كان مستبصرا، التفتوا، كان عاميا، وعامي المذهب وسمع حديث العامة وأكثر منه. مو أنه فقط عامي، مرة عامي عام يعني مرة من أهل السنة وإنسان عامي لا علم له، ومرة لا وهو من أهل السنة يحمل معه ماذا؟ ها؟ يحمل معه تراث أهل السنة عندما استبصر. ما أدري واضح هاي القضية؟ هاي الخطورة أين تذهب تأتي أعزائي؟ تأتي الخطورة عندما نعرف، عندما نعرف ماذا؟ عندما نعرف ما قرأناه في أصل ماذا؟ في أصل اختيار معرفة الرجال للطوسي. يقول قال أبو محمد الفضل بن شاذان سأل أبي، يعني شاذان سأل أبي محمد بن عمير فقال له إنك قد لقيت مشايخ العامة. شاذان ده يسأل محمد بن عمير يقول له أنت أيضا لقيت مشايخ العامة. هسه لابد نروح محمد بن عمير لقي مشايخ العامة، كان من عندهم ثم صار شيعيان أو لا، كان يحضر ماذا مجالسهم، ذاك بحث آخر. فكيف لم تسمع منهم؟ فقال قد سمعت منهم. محمد بن عمير قال له ومن قال لك أني لم أسمع أحاديث العامة غير أني رأيت كثيرا من أصحابنا مرارا ذكرنا. خلي كم خط تحت عنوان شنو؟ كثير، يعني مو واحد واثنين من أصحابنا سمعوا علم العامة وعلم الخاصة. يعني مصداقه من أعزائي؟ مصداقه من؟ منو؟ العياشي، لأنه مو فقط كان من العامة بل وأكثر ماذا؟ من روايات العامة. سمعوا علم العامة وعلم الخاصة فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة وحديث الخاصة عن العامة. إذن أعزائي هذا تفسير العياشي الآن بأيدينا، هذا كله حديث الخاصة اللي يقول قال الصادق قال الباقر قال الصادق قال الباقر، لو احتمال أكو اختلط عليه حديث العامة بحديث الخاصة. ها ياهو من لا أقل، هذا الاحتمال قائم، هذا العلم الإجمالي قائم. سؤال، يمكن الإطمئنان بعد كل ما ورد في تفسير العياشي أو لا يمكن؟ أعزائي العياشي في القرن الثالث الهجري، القرن الرابع، له كذا عين من أصحابه، هذا يشفع له أو لا يشفع؟ لا 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 يشفع له. لماذا؟ لأنه هاي المشكلة كانت قائمة هناك في ذلك الزمان. جيد، التفتوا جيدا، التفتوا جيدا. هنا في هذا البحث اللي أشرت إليه، قلت لكم في مجلة الاجتهاد والتقليد موجود، عفوا في مجلة الاجتهاد والتجديد، يقول ولكن بقرينة أن الكشي كان من تلامذة محمد بن مسعود العياشي، مو كان فقط مصاحب له بل كان ماذا؟ من تلامذته. إذا نفس الآفة التي ابتلي بها العياشي ابتلي بها من؟ هسه بعد أنت خمن، واقعا أنا لم أجد مصدرا ابحثه، أنه نفس الكشي أيضا كان من أهل السنة ثم استبصار ثم صار شيعيا أو لا؟ أساسا العياشي هو كان من أهل السنة بس عدة خادم، لأنه شيخ عباس القمي يقول ومن تلاميذه وغلمانه كان الكشي. إذن كان الكشي من غلمان من؟ ها؟ العياشي. فإذا كان من غلمانه كان الشيعي ومن غلمانه، أو كان السني ومن غلمانه، واقعا يحتاج إلى تحقيق، لأنه إذا ثبت أنه كان سنيا كالعياشي ثم استبصر بعد ذلك، عند ذلك نستطيع أن نفهم، التفتوا لي جيدا، نستطيع أن نفهم لماذا يقول عنه النجاشي له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط، ماذا؟ أغلاط كثيرة. من هنا رجح كثير من الأعلام أن المراد من الأغلاط الكثيرة هاي الأغلاط التي كانت من سراية روايات العامة إلى ماذا؟ إلى الخاصة، وأن الطوسي عندما اختار حتى يميز بين ماذا؟ ها؟ بين ما هو من العامة وما هو ماذا؟ من الخاصة. هذا أقدم أصل رجالي عندنا هو هذا الأصل عزاد. شوفوا الآفات والأمراض التي يصاب بها. فلهذا عبارة هذا الدكتور في هذه المقالة بودي أن الأعزاء، أنا ما عندي وقت أنه واقعا أراجع هذا، يقول له كتاب الرجال من خلال لم يبين لنا النجاشي نوعية هذه الأغلاط، وله أغلاط كثيرة، لكن بالقرينة التي صرح بها من أن الكشي روى عن الضعفاء كثيرا يمكن التخمين بأن هذه الأغلاط الموجودة في الكتاب هي أغلاط علمية وليست ناشئة من اشتباهات النساخ والكتب، أغلاط علمية أعزائي سرت إلينا ماذا؟ كل ذلك التراث أو جزء من ذلك التراث من خلال معرفة الرجال للكشي سرى إلى مدرسة من؟ إلى مدرسة أهل البيت. جيد، تعالوا معنا أعزائي إلى نقطة أخرى. النقطة الأخرى الموجودة أن هذا الكتاب كما ذكرنا للأعزاء أعزائي هاي الطبعة المحققة منه وهي اختيار معرفة الرجال التي حققها العلامة المصطفوي أعزائي، هذا الكتاب أعزائي يشتمل على 1151 رواية أعزائي، 1151 ماذا؟ رواية. وذكرنا يتحدث عن 515 إلى 520 شخصية وردت أسماءهم ماذا؟ في هذه الرواية، في هذا الكتاب. ولكن هذا الكتاب أعزائي أيضا مصاب بضعفين آخرين بغض النظر عن نقاط الضعف اللي أشرنا إليها. النقطة الأولى هو أن الروايات الواردة في هذا الكتاب كما قلنا أنه لم يصح منها سندا إلا أقل من ربعها كما قرأنا من علامة البهبود. إذن من حيث السند الروايات الواردة فيه أيضا ماذا؟ إما مرسلة، إما منقطعة، إما ضعيفة، إما موضوعة، إما إلى غير ذلك. النقطة الثانية في ضعف هذا الكتاب أعزائي هو الإشكال المتني في هذه الروايات. ولهذا في هذا المقالة يقول أما من ناحية المتن فإن عددا كبيرا من روايات الكتاب لم يسلم من التناقض وأنها مخالفة لحقائق التاريخ. إذن بالإضافة إلى الإشكال السندي أعزائي توجد إشكالات ماذا؟ مضمونية. التفتوا، أهم أصل رجالي عندنا هذه مشاكله، فما بالك ماذا؟ فما بالك بغيره. هسه مع ذلك يأتي أحد ويقول أن الموروث الروائي عندنا كله صحيح، كله معتمد، كله قطعي، كله صدر عن الأئمة. واقعا أنا لا أستطيع أن أقول لهؤلاء إلا أن أضع علامة استفهام على مستواهم العلمي، وإلا هذا تراثنا، هذا تراثنا، هذا التراث الرجالي عندنا، فبعدنا ما ندخل في البحث المضمون. إذن أعزائي هذا الكتاب الذي هو أهم الأصول الرجالية هذه نقاط، ولكن حتى ننصف التاريخ هذا الكتاب به نقاط إيجابية أيضا، التفتوا لي أعزائي. ولذا نصيحتي لأهل الفضل منكم أعزائي الذين هم أهل التحقيق، الذين هم أهل المطالعة، أهل الدقة، أهل المراجعة، أهل الكتابة واقعا، أنهم يقرؤون دورة لهذا الكتاب، يقرؤوها من الأول إلى الآخر. يعني مو هو يعزى ما يأخذ غير 400 صفحة مولانا، واقعا كلمة كلمة اقرأوا هذا الكتاب. لماذا؟ 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 لأنه من خلال هذه الدورة التي تقرؤونها سوف تتعرفون على عدة نقاط. أولا تتعرفون على الجو الذي كان حاكما في القرن الثالث والرابع من الهجرة. ثانيا تتعرفون على الدور الكبير الذي قام به الغلاة في تلاعب في تراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. واقعا عندما تقرؤون هذه الدورة أو هذا الكتاب اختيار معرفة الرجال سوف تقفون على الجهد العظيم والجبار والكبير الذي قام به الزنادقة والغلاة والمعادون لأهل البيت، كيف يستطيعون ماذا؟ أن يتلاعبوا بموروث الروائي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، واستطاعوا ووفقوا إلى حد كبير. ولذا تجد عشرات الروايات وردت هنا ماذا؟ عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في التحذير ممن؟ ها؟ في التحذير من الغلاة، في التحذير ممن يتلاعب ماذا؟ بتراثهم. أنا أقرأ رواية، الوقت مع الأسف ضايقني، أنا أقرأ لكم رواية أو روايتين في هذا المجال أعزائي إذا وسعني الوقت. الرواية هذه الرواية رقم الفقرة 401 صفحة 240. الرواية حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اللي هو محل الكلام عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا. عجيب، يونس كان من المتشددين ماذا؟ أي حديث يجي يقول هذا موضوع، هذا كذب، هذا لا أقبله. لماذا؟ ما هو؟ حتى كان معروفا ماذا؟ بالشدة. فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال هسه يونس معاصر وهذول العوام اللي في زمانه يقولون أحاديث ماذا؟ قطعية. شوفوا الجهل عندما يحكم الإنسان سواء كانت عمامة كبيرة أو صغيرة هكذا يتكلم. يونس اللي معاصر يقول أنه لا أستطيع أن أقبل ماذا؟ جميع الأحاديث. ولكن يأتيك بعض العوام في زمانه يقول كل الروايات ماذا؟ ها؟ بالسلسلة الذهبية. يقول ما أشدك؟ فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله يقول كذا. قال يونس، التفتوا إلى الشاهد العظيم، قال يونس وافيت العراق. البعض لم يجد طريقا جاء وضعف السند، أنا من تكلمت قرأت هاي الرواية ضعفوا سندها، لا يعلمون أن هناك عشرات الشواهد تؤيد ماذا؟ مضمون هاي الرواية. يونس يقول وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرين أصحاب الباقر والصادق، فسمعت منهم وأخذت كتبهم. يعني ماذا؟ يعني الأصول 400 اللي كانت متداولة بين من؟ بينهم. فعرفتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام. قلت يا ابن رسول الله شيعتك في العراق يتداولون ماذا؟ هذه الكتب الحديث لهذه الأصول. فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله الصادق. الإمام الرضا يقول كثير من هذه الروايات اللي يتداولها الشيعة في ذلك الزمان هي أحاديث أبي. قال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبا الخطاب، يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله الصادق. هسه شلون؟ ما هي الطريقة الآلية؟ تبين هؤلاء ونحن ذهبنا إلى التأريخ كن على ثقة أعزائي، إن شاء الله في كتابنا هذا اللي سيخرج إسلام القرآن وإسلام الحديث
هناك وجدنا مو عصابة، وجدنا عصابات كانت أصلاً همها الحضور في مجلس الإمام الصادق حتى يعرفون بأنهم من تلامذة الإمام الصادق، فيحصلون على القدسية ثم يضعون الأحاديث والناس يصدقونهم، يقولون بابا هذا حضر 10 سنوات عند الإمام الصادق. عصابات كاملة إمكانات لوضع الأحاديث في تراث أهل البيت، وهم من الأعداء، وهم من الزنادقة، وهم من الغلاة، وهم من الكفار، ولكنهم كانوا يريد أن يدمروا المذهب من أين؟ من داخله. مورد واحد أذكر لكم أعزائي، الرواية عن يونس عن هشام سمع أبا عبد الله يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه، هذا المغيرة بن سعيد يأخذ كتب أصحاب من؟ كتب أصحاب الإمام الصادق، وكان أصحابه أصحاب منه؟ أصحاب المغيرة المستترون بأصحاب أبي. عجيب، يعني عنده طابور خامس في أصحاب الإمام الصادق، يأخذون كتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، يأخذونها إلى الأصول 400 يدفعونها إلى المغيرة، المغيرة فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة، ثم هذه النسخة تتوزع 10 نسخ 50 نسخة بعد ذلك هي الأصول 400 أو التي صارت هي المصدر للكتب 400 عندنا مولا. هذا هو تاريخ ماذا؟ كتبنا الحديثية أعزائي. تقول سيدنا نقضي نضع الحديث على جانب ونقول بنظرية كفانا كتاب الله؟ الجواب كلا وألف كلا، ولكنه لا طريق لنا إلا بعرض كلامهم على ماذا؟ ها؟ على القرآن، ونجعل القرآن. ولذا قال فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبه. إذن ما الطريق؟ الطريق هو أنه قال الإمام الرضا فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف القرآن فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورا، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان. هذا تمام الكلام أعزائي في هذه الكتب 4 بشكل إجمال، وإن شاء الله في يوم الاثنين، لأنه غدا بحسب المشهور شهادة الإمام الجواد، وإن كان إحنا عندنا شهادة الإمام الجواد كانت هاليوم، لأنه بالنسبة لنا غدا أول ذي الحجة أعزائي، ولكنه على اللي موجود في الحوزة غدا أول الشهر، فغدا تعطيل، ويوم الاثنين إن شاء الله الدرس يبدأ. فنبدأ الآن، نرجع إلى محمد بن عيسى ابن عبيد، أنه ورد فيه توثيق وورد فيه تضعيف، فنقدم التوثيق على التضعيف، لو التضعيف على التوثيق، لو يتعارضان ويتساقطان، وما هي القاعدة في ذلك؟ رجوع إلى أصل البحث، والحمد لله رب العالمين.